أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مناقشة الانحلال التعبدي بمعنى التعبد بالانحلال، وقلنا إن المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا الانحلال المزعوم بجوابين، تقدم الجواب الأول منهما وكانت خلاصته أنه لا دليل على ثبوت التعبد بالانحلال، إذ المفروض في المقام أن الدليل منحصران في دليل جعل الحجية للأمر، وهذا الدليل ليس لسانه إلا لسان التعبد بعلمية الأمارة بحسب الفرض، ولسان التعبد بعلمية الأمارة لا يدل مطابقتان ولا التزامان على التعبد بانحلال العلم بالأمارة، أما مطابقتان فواضحان، وأما التزامان فلأننا لا نؤمن بالملازمة، إذ يجوز أن يثبت التعبد بالعلة ولا يثبت التعبد بالمعلول. نسبة الانحلال إلى العلمية نسبة المعلول إلى العلة، ما ثبت بدليل جعل الحجية مطابقتان هو العلمية، أي هو التعبد بثبوت العلة، التعبد بثبوت العلة لا ملازمة بينه وبين التعبد بثبوت المعلول. على هذا الأساس دليل حجية الأمارة لا دلالة فيه من قريب ولا بعيدان على التعبد بالانحلال، فإن كان المراد من الانحلال التعبدي هذا المعنى فإن دليل جعل الحجية لا يتكفل. فالمشكلة حينئذ أننا نعدم الدليل على التعبد بالانحلال. الجواب الثاني الذي أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه حاصله أن التعبد بالانحلال لا نتعقل جعله رأسا، من أول الأمر نحن لا نتعقل جعل التعبد بالانحلال، والوجه في ذلك أن التعبد الشرعي لا بد وأن يكون له غرضا، ولا بد وأن يكون له أثرا وفائدة، فلو فرضنا في موردان انعدام الأثر والفائدة كان هذا مساوقا لانعدام التعبد، لوضوح أن التعبد الذي لا ينتهي إلى ثمرتان يكون لغويا، والتعبد اللغوي يمتنع صدوره عن المولى حكي دورينه على الساعة والله على هضاك
على
هضاك
عشان نفتح الشباك دورينه على الساعة
تبس طفيل لو سمحت ساعة
ونفتح
الشباك لا هو
على السخن بس
مش له أثر طيب أثر نفسي موجود مدورينه على 31 انتوا شو
ولا مش شعور الشيخ
طيب. فإذا خلاصة المطلب أن التعبد بالانحلال إنما يكون جعله معقولا إذا تمكنا من تصوير الثمرة له، إذا تمكنا من تعقل ثمرة له بحيث لا تتحقق هذه الثمرة إلا بهذا التعبد، وفيما نحن فيه هذا التعبد الخاص وهو التعبد بالانحلال لا نتعقل له ثمرة، لأن الثمرة التي يمكن أن تكون مرجوة من التعبد الشرعي بانحلال العلم بالأمارة هذه الثمرة إنما هي ثبوت الترخيص في الطرف الآخر الذي لم تقم فيه الأمر، يعني مهما أتعبنا أنفسنا لنتصور ثمرتان للتعبد من خلال العلم الإجمالي لن نجد في أحسن الحالات سوى هذه الثمرة. أن الشارع لماذا يتعبدك بسقوط العلم؟ لا للتعذير عن الطرف الذي فيه الأمارة، فإن الأمارة بحسب الفرض منجزة للتكليف، فكيف يثبت التعذير؟ كيف يثبت من الشارع المقدس تعبد بالتنجيز والتعذير في طرف واحد؟ هذا غير معقول. فلا يبقى حينئذ ثمرة للتعبد بسقوط العالم، للتعبد بانحلال العالم، إلا أن الشارع أراد من خلال ذلك أن يثبت المعذرية في الطرف الآخر الذي ليس فيه الأمارة. الآن مفروض المسألة ما هو؟ محل مثال المسألة ما هو؟ مثلا علمنا بنجاسة أحد الإناءين ثم أخبر الثقة عن أن الإناء الثاني نجس أو هو النجس. المدعى ما هو؟ أن دليل جعل الحجية للأمارة يتكفل بإسقاط العلم تعبدا، يتكفل بحل العلم تعبدا. نسأل لماذا يسقط المولى العلم تعبدا في المقام؟ لماذا تعبدنا بسقوط العلم وانحلال العلم بواسطة هذه الأمارة؟ لا نتعقل ثمرة لذلك إلا أنه يريد إثبات المعذرية في الطرف الآخر الذي لم تقم فيه الأمارة، في الإناء الأول الذي لم يخبر الثقة عن ثبوت النجاسة فيه. لكن هذه الثمرة مما لا تترتب على جعل الحجية للأمارة. هذه الثمرة لا يمكن ثبوتها بالتعبد بعلمية الأمارة، لأنه إن أريد التوصل إلى هذه الثمرة بمجرد جعل الأمارة علمان ومن دون ملاحظة أصل مرخص في البين، كان هذا غير معقولا، أو كان هذا غير معقولا. وإن أريد التوصل إلى إثبات المعذرية في الطرف الآخر عن طريق إجراء الأصل المؤمن فيه، ففيه أن الأصل المؤمن جارا حتى من دون التعبد بانحلال العلم، فيكون التعبد بانحلال العلم حينئذ لأجل هذا الغرض من مصادق تحصيل الحاصل فيند. إذن شوف توضيح ذلك أن الطرف الذي لم تقم فيه الأمارة والذي بحسب الفرض نريد أن نتوصل إلى إثبات المعذرية فيه، الإناء الأول الذي لم يخبر الثقة عن وقوع النجاسة فيه الذي نريد أن نثبت جواز الشرب منه، كيف أردنا أن نثبت جواز الشرب منه بحسب الفرض؟ بلسان التعبد بانحلال العلم. شهيد الصدر ماذا يقول؟ التعبد بانحلال العلم، هل تريدون أن تثبتوا من خلاله جواز الشرب من الإناء الأول؟ هل تريدون أن تثبتوا به لوحده هذا الأثر، هذا التعذير، جواز الشرب؟ أم تريدون أن تثبتوا التعذير وجواز الشرب بالاستعانة بالتعبد بالانحلال والأصل المؤمن؟ إن قلتم نريد أن نثبت جواز الشرب من الإناء الأول ببركة التعبد بالانحلال لوحده، ففيه أن هذا غير معقول، إذ الإناء الأول بحسب الفرض التكليف فيه مشكوك، وما دام التكليف فيه مشكوكا فإنه لا محالة يكون في حد نفسه مجرا للأصل المؤمن، ولو الأصل العقلي المتمثل في قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن ما دام التكليف مشكوكا في الطرف الأول فالشك عقلا موضوعا للأصل المؤمن، فلا ينفك هذا الشك عن كونه مجرا للأصل المؤمن، فلا نتعقل التوصل إلى إثبات المعذرية، لا نتعقل التوصل إلى نفي التكليف عنه ببركة التعبد بالانحلال لوحده. كل شك فإنه بنظر العقل يحتاج إلى مؤمن عنه، ما لم نجد مؤمنا عنه فإن العقل يتعامل معه على أساس أنه منجز، حتى على مسلك المشهور، على مسلك المشهور كل شك فإنه قبل الفحص ماذا؟ يكون منجزا، متى يقولون بالبراءة الشرعية أو بقبح العقاب بلا بيانة؟ بعد أن تفحص ولا تجد دليلا، يدعون المؤمن العقلي أو المؤمن الشرعي. لكن قبل الفحص في الأدلة وعدم وجود دليلا، الشك منجز عند الكل، عند الجميع. فإذا ما دام هذا شك فإنه يكون بنظر العقل موضوعا مستقلا، أو يكون تمام الموضوع لجريان الأصل المؤمن. فلو أريد التوصل إلى إثبات المعذرية فيه من دون أصل مؤمنان ففيه أنه غير معقول. مصنف في البحوث يعبر بأنه مستحيل، هون عبر بأنه ليس صحيحا، غير صحيحا. في البحوث يعبر بأنه مستحيل. الآن ذكرت تقريبا للاستحالة، لكن هذا التقريب بحاجة إلى تعمق، بحاجة إلى تأمل. إذن خلاصة المطلب ماذا؟ أنه ما دام التكليف في الطرف الأول لا يزال مشكوكا رغم التعبد من حلال العلم الإجمالي، فإن الشك في ثبوت التكليف يكون بنظر العقل تمام العلة والملاك للحاجة إلى الأصل المؤمن، ولو كان هذا الأصل هو الأصل العقلي المتمثل في قبح العقاب بلا بيانا. حينئذ التوصل إلى إثبات المعذرية والمؤمنية في هذا الطرف دون إجراء الأصل المؤمن ولو الأصل العقلي لا يكون معقولا، لأنه توصل إلى المعلول من دون علته. المفروض أن العلة المقتضية للتأمين، أن العلة المستوجبة للتأمين في كل طرفين في كل مورد مشكوكان، إنما هو الأصل المؤمن النافي للشك إما عقلا وإما تعبدا. فإذا أردنا التوصل إلى إثبات المؤمنية دون اعتماد، دون اللجوء إلى الأصل المؤمن، كان هذا توصلا إلى المعلول دون اللجوء إلى العلة، كان هذا تفكيكا بين المعلول وعلته، وذلك لا يجوز. فإذا هذا بالنسبة للشق الأول من الإشكال. الشق الثاني أنه ماذا لو قال شخصا نحن لا نريد أن نتوصل إلى إثبات المعذرية بالاعتماد على التعبد بالانحلال لوحده، لسان التعبد بالانحلال نسلم أنه لا يكفي لوحده، لكن نحن نريد أن نضم إليه مثلا البراءة الجارية. حينئذ ماذا يقال؟ يقال إنه مع جريان البراءة يكون جريان البراءة كافيا في حصول التأمين، البراءة جارية في هذا الطرف على كل حال، سواء ثبت التعبد بالانحلال أم لم يثبت التعبد بالانحلال. وما دامت البراءة جارية على كل حال، ما دام يستوي وجود التعبد بالانحلال وعدمه بالنسبة إلى جريان البراءة، فيكون طلب حصول المؤمنية بالتعبد بالانحلال من قبيل طلب حصول ما هو حاصل، فيكون ممتنعا. إذا شوف، إذا ضممنا إلى التعبد بالانحلال الأصول المؤمنة الجارية، فإن هذه الأصول لوحدها كانت تكفي لإثبات التأمين، فلماذا الحاجة حينئذ إلى التعبد بالانحلال؟ وإذا لم نضم الأصول المؤمنة إلى التعبد بالانحلال لم يمكن التوصل، لم يكن التوصل إلى إثبات التأمين ممكنا، بل كان حينئذ ممتنعا غير متعقلا. وعلى هذا الأساس فنحن لا نتعقل ثمرة لصدور التعبد بالانحلال من قبل المولى. فهذا جواب ثان عن الانحلال التعبدي. طبعا هذا الجواب قلنا بالأمس مرجعه إلى الدليل على العدم، أنه ليست المسألة أنه لا نملك دليلا، ليست المسألة فقط أننا لا نملك دليلا يثبت التعبد بالانحلال، بل نحن نملك دليلا على عدم صدور التعبد بالانحلال من المولى، لأن صدور التعبد بالانحلال من المولى هو على جميع التقادير أو على كلا التقديرين يكون ماذا؟ يكون ممتنعا، إما بسبب اللغوية وإما بسبب التفكيك بين المعلول والعلة. فالجواب الأول حينئذ جواب ناظر إلى إثبات محذورا إثباتيا، والجواب الثاني ناظر إلى إثبات محذورا ثبوتيا. قال رحمه الله: كان الجواب على ذلك أن التعبد المذكور، يعني التعبد بالعلمية، ليس تعبدا بالانحلال. إذن ننكر أن يكون دالا مطابقة على التعبد بالانحلال. بل بما هو علة للانحلال. فلا يبقى إلا أن تزعم أنه يوجد ملازمة بين التعبد بالانحلال وبين التعبد بالعلمية وبين التعبد بالانحلال. الملازمة على أي أساس؟ على أساس أن العلمية علة للانحلال، لكن فيه حينئذ أن هذه الملازمة في باب الأمور التعبدية التشريعية غير ثابتة، فإن التعبد بالعلة لا يساوق التعبد بمعلولها. أضف إلى ذلك الجواب الثاني أن التعبد بالانحلال لا معنى له ولا أثر، لأنه إن أريد به التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر، طبعا حتما لا يراد التأمين بالنسبة إلى الفرد الذي هو مورد قيام الأمارة، فإن هذا لا ليس معقولا أصلا. لماذا؟ لأن المفروض أن الأمارة نجزت فيه التكليم، فكيف يكون الغرض من إثبات المنجزية للأمارة في هذا الفرد إثبات التأمين أو إثبات التأمين في هذا الفرد؟ فإذا إن أريد به التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر بلا حاجة إلى إجراء أصل مؤمن فيه فهذا غير صحيح، لأن التأمين عن كل شبهة بحاجة إلى أصل مؤمن حتى لو كانت بدوية. الآن ألا يمكن أن يقال إن كل شبهة فهي بحاجة إلى المؤمن؟ أما المؤمن ما هو؟ أصلا أو ليس أصلا؟ فهذا من أين؟ نعم، نحن كل شك فإننا نحتاج إلى بنظر العقل نحتاج إلى مؤمن عنه، لكن من قال إن المؤمن يجب أن يكون أصلا جاريا؟ أليس لسان التعبد بالانحلال من ألسنة إثبات الأحكام من ألسنة ثبوت الحكم الظاهري المؤمن بالنسبة إلى هذا الفرد الأول؟ فلماذا لا يكون معقولا لقائل أن يقول إن المؤمن ثابت بنفس لسان التعبد بالانحلال؟ طيب إذا تأملوا في المسألة، لأن التأمين عن كل شبهة بحاجة إلى أصل مؤمن حتى لو كانت الشبهة بدوية، وإن أريد بذلك طبعا وهذه الحاجة إلى المؤمن قدر مشترك بين القائلين بقبح العقاب بلا بيان وبين مسلك الشهيد الصادق القائل بحق الطاعة. يعني لأنه في علم إجمال لابد من أصل، شو الخصوصية؟ شو الخصوصية حتى تقلي محترم تقلي ليش؟
فبتجي بطريقة أشد وأكد، يعني فيها علم متعلق
بالعكس، تعبد بالانحلال من ألسنة جعل الحكم الظاهر، لماذا نحتاج إلى أن يكون أصلا؟
الصريح عبارة طبعاً لا كل شبهة.
لو فرضنا هذا الاحتمال، هذا الاحتمال لابد له من نكتة، ما لم تبرز النكتة لا يكون احتمالا معتدا به. طيب إذن وإن أريد بذلك التمكين من إجراء ذلك الأصل في الفرد الآخر فهذا يحصل بدون حاجة إلى التعبد بالانحلال وملاكه. إذن شوف هذا ربما يعني لم أوضحه تفصيلا، بالنتيجة بقيام الأمارة في طرفان صحيح أنه لم يحصل الانحلال الحقيقي أو لم يحصل الانحلال التعبدي، لكن سوف يأتي وتقدم معنا أنه يحصل الانحلال الحكمي، لأن المورد الذي قامت فيه الأمارة لا يعود حينئذ مجرا للأصل المؤمن في حد نفسه، فالأصل المؤمن الجاري في الطرف الآخر يثبت بلا معارض، كما سوف يأتي في الركن الآتي. حينئذ هذا الأصل الجاري جار بسبب الانحلال الحكمي، ولا نحتاج بعد ذلك إلى يعني جار بسبب عدم المعارضة بسبب عدم وجود ما يعارضه، وليس جاريا بسبب أن المولى تعبدنا بثبوت الانحلال. فحتى لو لم يثبت التعبد بالانحلال مع ذلك العلم في هذه الحالة لا يستطيع أن ينجز. لماذا لا يستطيع أن ينجز؟ لأن العلم إنما كان يستطيع أن ينجز بسبب ما يحدثه من التعارض، أما وقد سقط التعارض وانعدم التعارض فلا يستطيع العلم الإجمالي أن ينجز التكليف في ذلك الطرف الأول، فالأصل المؤمن جار فيه بلا معارض، ومع جريانه فلماذا الحاجة حينئذ إلى التعبد بالانحلال؟ إذن فهذا يحصل بدون حاجة إلى التعبد بالانحلال، وملاكه زوال المعارضة بسبب خروج مورد الأمارة عن كونه موردا للأصل المؤمن، سواء أنشئ التعبد بعنوان الانحلال أم لا. هذا تمام الكلام في الركن الثاني. شيخنا قلت هذا لسان من ألسنة جعل الحكم الظاهر. الشارع أراد أن يؤمنني عن التكليف في هذا الطرف الذي لم تقم فيه الأمارة، كيف أمنني عنه؟ مرة يؤمنني عنه بلسان جعل الأصل المؤمن فيه في مورده خاصة، مرة يؤمنني بأنه لا تخشى من ناحية العلم الإجمالي شيئا فإنني أتعبدك بسقوطه. كلا اللسانين صالح للتأمين بالنظر إلى هذا، بالنظر إلى هذا الطرف الذي لم تقم فيها الأمارة. وكل ما نحتاج إليه عقلان هو وجود المؤمن والمؤمن، يمكن أن يتوفر بجعل الأصل ويمكن أن يتوفر بالتعبد بالانحلال. الركن الثالث شمول الأصل المؤمن لجميع الأطراف. طب هذا الركن واضح، حتى يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية، حتى ننتهي مع العلم الإجمالي نهاية سعيدة وجوب الاحتياط في الطرفين، يجب أن يكون الأصل المؤمن قابلا للجريان في كل طرف من الأطراف في حد نفسه. في حد نفسه يعني ماذا؟ يعني نتخيل أن العلم الإجمالي ليس موجودا، ونسأل حينئذ لو لم يكن العلم الإجمالي موجودا، هل هذا الطرف يستطيع أن يكون مجرا للأصل المؤمن كأصالة البراءة مثلا، أو لا يستطيع أن يكون مجرا للأصل المؤمن؟ هذا عندما نقول في حد نفسه، يعني لولا العلم الإجمالي وبمعزل عن العلم الإجمالي. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ الحاجة إلى اشتراط هذا الشرط إنما هي بسبب بنائنا على مسلك الاقتضاء، بسبب ما زعمناه سابقا من أن العلم الإجمالي مجرد المقتضي لوجوب الاحتياط في جميع الأطراف، وأن العلم الإجمالي بحاجة لكي نصل إلى وجوب الاحتياط في جميع الأطراف، بحاجة إلى أن يكون متسببا بحصول تعارض بين الأصول. الطريق البوابة النافذة للوصول بالعلم الإجمالي إلى وجوب الاحتياط في الطرفين، النافذة لذلك هي حدوث مشكلة، حدوث معركة بين الأصول الجارية، تؤدي هذه المعركة إلى تساقطها. فإذا حصل التساقط بقيت الشكوك في الأطراف بلا مؤمن عنها، فحينئذ بمقتضى تعلق العلم بالجامع يجب الاحتياط في الجميع. فماذا يقال حينئذ؟ لو لم تكن كل الأطراف واحدا واحدا قابلة لجريان البراءة فيها، لجريان الأصل المؤمن فيها في حد نفسه، لما انتهى الأمر إلى التعارض، لما آل الأمر إلى التعارض. إذ لو كان بعض أطراف العلم الإجمالي فاقدا في حد نفسه لصلاحية جريان الأصل المؤمن، فحينئذ يمكن إجراء الأصل المؤمن في بقية الأطراف أو في الطرف الآخر يمكن إجراؤه بلا معارض. الذي كان مانعان، الذي كان حائلان دون إجراء البراءة في الطرف الأول، إنما هو معارضته بالبراءة الجارية في الطرف الثاني. فلو فرضنا أن الطرف الثاني كان مسلوب الصلاحية في حد نفسه لجريان الأصل المؤمن، فلن يحول دون جريان البراءة في الأول أي مانعان أي حائلان، وحينئذ فيؤثر المقتضي أثره بلا إشكال. فإذا هذا الشرط إنما نشأ من الالتزام بمسلك الاقتضاء. ما لم يكن الأصل شاملا لجميع الأطراف في حد نفسه لن يؤول الأمر إلى التعارض، ومع عدم انتهاء الأمر إلى التعارض أمكن إجراء الأصل في بعض الأطراف. وإمكان جريان الأصل في بعض الأطراف ما هو معنى؟ جواز المخالفة الاحتمالية، وجواز المخالفة الاحتمالية مناقض أو مضاد لحرمة لوجوب الموافقة القطعية. هذا يعني أننا لا ننتهي إلى النهاية السعيدة التي كنا نرجوها وهي وجوب الاحتياط في جميع الأطراف. فالداعي إلى جعل هذا ركنان هو أنه لولاه لما انتهينا إلى المنجزية الكاملة المرجوة من العلم الإجمالي. ومن هنا يعلم أن ركنية هذا الركن ليس بمعنى تقوم العلم الإجمالي به، بل هي بمعنى أن العلم الإجمالي وإن كان موجودا لكنه سيكون فاقدا للقدرة على التأثير، سيكون فاقدا لصلاحية الاقتضاء. وعلى هذا الأساس فهذه الركنية ليست من باب المقومية كما كان الحال عليه في الركنين الأول والثاني. إذن هذا بالنسبة لأصل ركنية هذا الركن. ومن هذا البيان الذي ذكرناه اتضح أن هذا البيان أو أن هذا الركن بهذه الصياغة على الأقل لا يكون شرطا إلا على مسلك الاقتضاء. وأما على مسلك العلية فهذا الركن بهذه الصياغة ليس ركنا أصلا، ليس شرطا، إذ المفروض بناء على مسلك العلية أن العلم الإجمالي ليس مجرد المقتضي وإنما هو العلة التامة التي لا يقف دونها حائل ولا يحول دونها مانع. حديث التعارض لم يكن له محل أصلا على مسلك العلية، لأن العلم الإجمالي يتسبب في امتناع جريان الأصل في كل طرف من الأطراف بخصوصه وقبل أن تصل النوبة إلى التعارض والتساقط. العلم الإجمالي لا يتسبب هناك بوجوب الاحتياط بسبب ما يؤدي إليه من الصراع بين الأصول المؤمنة، بل إنما يؤدي إلى المنجزية ووجوب الاحتياط بسبب أنه يخنق الأصول المؤمنة كل واحد منها في حد نفسه. فحتى لو لم يكن للأصل الجاري في طرف معين، حتى لو لم يكن له معارضا، مع ذلك يمتنع جريانه احتراما لمكانة العلم الإجمالي. سطوة العلم الإجمالي على مسلك العلية تمنع دون أن يفكر أي طرف من الأطراف بمعزل عن الطرف الآخر في أن يجلب الأصل المؤمن إلى ساحته. على هذا الأساس كون الأصول متعارضة أو غير متعارضة ليس هو الميلاد في الانتهاء إلى وجوب الموافقة القطعية. بعبارة أخرى، بما أن العلم الإجمالي علة تامة فسواء تعارضت الأصول في الأطراف أم لم تتعارض الأصول في الأطراف ننتهي إلى وجوب الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية، وإلا كان هذا من التفكيك بين العلة التامة وبين معلولها، كان هذا خلف دعوى أن العلم الإجمالي علة تامة، وهذا واضح. إذن النكتة التي دعت إلى اشتراط هذا الشرط لما كانت هي الوصول به إلى التعارض فالتساقط، لما كانت هذه هي النكتة علمنا حينئذ أن هذه الصياغة للركن الثالث لا تؤمن لنا أو لا تكون شرطا، لا تصلح لأن تكون شرطا لثبوت المنجزية على مسلك العلم. هذا ولكن الأمر أشكلها هنا، فإن المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه القائل بمسلك العلية، بالرغم من أنه يرى العلية التامة للعلم الإجمالي، مع ذلك على مستوى النتيجة العملية انتهى إلى أنه إذا قامت أمارة مثبتة للتكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مثلا، فإن قيام هذه الأمارة في أحد الطرفين يؤدي إلى تعطيل منجزية العلم الإجمالي، لا بمعنى إزالته وإعدامه حتى يقال إن عدمت المنجزية هنا بانعدام علتها التامة، بل بمعنى بقاء العلم الإجمالي ولكن مع عدم تأثيره، مع عدم إثباته للمنجسي. وهذا قول بالانحلال الحكمي أيضا. فمن ناحية النتيجة العملية، المحقق العراقي لم يسد باب الانحلال الحكمي، بل قال بثبوت الانحلال الحكمي في بعض الموارد على مبنى الميرزا النائيني. الانحلال الحكمي مبرره واضح، مبرره أن العلم الإجمالي وإن كان موجودا لكن وجوده وجود للمقتضي فقط، والمقتضي بمجرده لا يستطيع أن يؤثر في وجود المعلول، لابد وأن ينضم إليه الشرط، والشرط بحسب الفرض هو التعارض، وقد فرضنا أن أحد الأصلين جار بلا معارض. أما على مبنى المحقق العراقي ففي غاية الإشكال حينئذ تصوير دعوى الانحلال الحكمي، لأن فكرة الانحلال الحكمي كما شرحناه سابقا ماذا تتضمن؟ تتضمن اعترافا ببقاء العلم الإجمالي، بوجود العلم الإجمالي، ومع ذلك يكون مسلوب التأثير، يكون منزوع الأنياب، بناء على كون العلم الإجمالي علة تامة، القول بوجود العلة التامة، وعدم وجود معلولها إلى جانبها قول بالتفكيك بين العلة التامة ومعلولها، وهذا خلف دعوى العلية التامة. من هنا كان على المحقق العراقي أن يبين لنا كيف صحح لنفسه أن ينتهي على مسلك العلية، أن ينتهي أيضا إلى الانحلال الحكمي. ولهذا وجدنا المحقق العراقي يذكر ركنا ثالثا لقاعدة المنجزية. غاية الأمر ليس بنفس الصياغة الميرزائية المتقدمة، ليس بنفس الصياغة المتقدمة للركن الثالث، وإنما ذكر صياغة أخرى للركن الثالث. وحاصل هذه الصياغة أننا وإن كنا نقول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لكننا لا نقول بعلية العلم الإجمالي مطلقا. ليس مطلق العلم الإجمالي هو العلة التامة لوجوب الموافقة القطعية، هذه العلية التامة إنما ثبتت لفرد من أفراد العلم الإجمالي، لحصتين من حصص العلم الإجمالي. ما هي هذه الحصة أو ما هو هذا الفرد؟ وهو الفرد من العلم الإجمالي الذي يكون قادرا على تنجيز معلومه على كل تقدير. فشرط ثبوت المنجزية للعلم الإجمالي، شرط علية العلم الإجمالي للمنجزية لوجوب الموافقة القطعية، هو أن يكون لهذا العلم الصلاحية والقدرة على تنجيز معلومه أينما كان معلومه، سواء كان معلومه في الطرف الأول أم كان معلومه في الطرف الثاني. مثلا الآن من علم بنجاسة أحد الإناءين، المعلوم بالإجمال ما هو؟ النجاسة. المحقق العراقي ماذا يقول؟ حتى يكون العلم الإجمالي منجزا يجب أن يكون هذا العلم الإجمالي صالحا لتنجيز هذه النجاسة، لإثبات وجوب الاحتياط تجاه هذه النجاسة أينما قدرنا وجودها، سواء قدرنا وجودها في الطرف الأول أم قدرنا وجودها في الطرف الثاني. يعني العلم الإجمالي حتى ينجز يجب أن يقول لنا أيتها النجاسة العزيزة، إن ذهبت إلى الإناء الأول فأنا قادر على أن أوجب الاحتياط تجاهك، وإن ذهبت إلى الإناء الثاني، إن كنت في الإناء الثاني فلن تختبئي مني، وأنا سوف أكون قادرا على إيجاب الاحتياط تجاه هذه النجاسة في الإناء الثاني. فمنجزية العلم الإجمالي، قدرة العلم الإجمالي على تنجيز المعلوم بالإجمال على كل تقدير، هذا هو الشرط لأصل العلية، لأصل علية العلم الإجمالي. إذن واضح فكرة المحقق العراقي، نحن لا نقول، نحن وإن كنا نقول بالعلية التامة وبعدم توقف منجزية العلم على شيء، لكننا إنما أثبتنا العلم المنجزية، إنما أثبتنا العلية التامة لفرد من العلم الإجمالي، وهو الفرد القادر على تنجيز معلومه أينما ذهب. هذا ليس تفكيكا حينئذ بين العلم الإجمالي وما أو بين العلة التامة ومعلولها. هذا في حقيقة الأمر من قبيل ضيق فم الركية. من أول الأمر نحن لم نثبت العلية لمطلق العلم الإجمالي، أثبتناها لمصداق خاص وهو المصداق الواجد للشرط المذكور، للقابلية المذكور. حينئذ ماذا يقول المحقق العراقي؟ إذا كان أحد الطرفين مبتلا بمنجز، كما لو فرضنا قيام أمارة، الآن علمت بأن النجاسة إما في الإناء الأول وإما في الإناء الثاني، جاء الثقة وروى وأخبر أن النجاسة وقعت في الإناء الثاني. في مثل هذه الحالة يقول المحقق العراقي: الطرف الذي قامت الأمارة على ثبوت النجاسة فيه، هذا الطرف صار منجزا ببركة الأمارة، وبما أنه صار منجزا ببركة الأمارة فالعلم الإجمالي عندما تعلق بهذا الطرف تعلق به وفيه المنجز للنجاسة، فليس العلم الإجمالي هو المنجز أو هو المقتضي لتنجيز النجاسة في هذا الطرف. فحينئذ العلم الإجمالي في هذه الحالة ماذا يقول؟ إن كانت النجاسة في الطرف الأول فأنا أستطيع أن أنجزها لا إشكال، لكن إن كانت النجاسة في الإناء الثاني فهذه النجاسة قد نجزت في رتبة سابقة بتعلق الأمارة بهذا الطرف، وحينئذ المنجز لا ينجز، لا يعقل اجتماع منجزيتين على منجزان أو على مورد واحد، لأن هذا يكون من اجتماع العلتين على معلول واحد. شوف حتى تتضح الفكرة أكثر، نمثل بمثال ليس فيه كلام. فالمحقق العراقي يقول هكذا، يقول مثلا في حالة الاضطرار إلى أحد الطرفين، مثلا في الحلقة الثانية المصنف كان قد مثل لذلك بالحليب الحار والحليب البارد. إذا كان مضطرا إذا علم بنجاستين وقعت في أحد الحليبين، إما الحليب الحار وإما الحليب البارد، ولكن كان مضطرا إلى الشرب من الحليب البارد بخصوصه، الاضطرار إلى الشرب من الحليب البارد بخصوصه مسقط للتكليف فيه، لأن الاضطرار حد للتكليف. حتى لو كانت النجاسة في الحليب البارد، الآن بعد الاضطرار إليه صار المكلف مؤمنا، صار المكلف معذرا تجاه الشرب منه. حينئذ إذا جاء العلم الإجمالي يقول العلم الإجمالي: إن وقعت النجاسة في الحليب الحار أنا أستطيع أن أنجز النجاسة فيه وحرمة الشرب منه، لكن إن وقعت في الحليب البارد أنا لا أستطيع أن أنجز حرمة الشرب منه. لماذا؟ لأنه حتى لو كانت النجاسة معلومة تفصيلا في الحليب البارد، الاضطرار أسقط التكليف فيه، فبالاضطرار لم يعد للعلم القدرة على تنجيز الحرمة في هذا الحليب البارد، فصار هذا العلم قادرا على تنجيز متعلقه على تقدير دون تقدير، في طرف دون طرف. مثل هذا العلم الإجمالي برأي المحقق العراقي لا يكون قادرا على التنجيز رغم وجود العلم الإجمالي في صقع النفس، إلا أنه ليس هذا العلم الموجود هو من الفرد الذي يكون علة تامة لتنجيز وجوب الموافقة القطعية، لأنه حتى يكون العلم الإجمالي علة تامة لابد وأن يكون من مصادق العلم الإجمالي القادر على تنجيز معلومه على كل حال. ثم يقول المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه: ومن هذا القبيل ما إذا قامت أمارة على ثبوت التكليف في أحد الطرفين بخصوصه، فإن قيام الأمارة على ثبوت التكليف في طرفين بخصوصه تستوجب تنجيز التكليف في هذا الطرف بخصوصه، وبعد تنجزه بالأمارة لا يبقى معنى محصلا لتنجزه بالعلم الإجمالي، لأن المنجز لا ينجز ولامتناع اجتماع منجزيتين على متعلق واحد. وحينئذ فهذا العلم الإجمالي سيكون قادرا على تنجيز معلومه في الطرف الذي لم تقم فيه الأمارة، ولن يكون قادرا على تنجيز معلومه في الطرف الذي قامت فيها الأمارة، فيكون العلم الإجمالي موجودا قائما في صقع النفس ولكنه ليس مؤثرا، لأنه في هذه الحالة لا يكون علة تامة. شوف ببيان آخر، هذا الشرط أو هذا البيان مبني على مسلك المحقق العراقي في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، لأنه على تفسير حقيقة العلم الإجمالي الذي اختاره المحقق العراقي، العلم لم يتعلق بالجامع فحسب، وإنما تعلق بالفرد الواقعي المعين في علم الله عز وجل. غاية الأمر أن المكلف لما لم يكن قادرا على تشخيص هذا الفرد الواقعي وقد علم باشتغال ذمته يقينا، وجب الاحتياط في الطرفين معا. لماذا؟ تخلصا عن عهدة هذا الاشتغال اليقيني، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين. ففيما إذا كان أحد الطرفين منجزا في رتبة سابقة على قيام العلم الإجمالي، حينئذ ولو كان بمنجز تعبديا كقيام الأمارة، حينئذ الطرف الآخر العقل لا يوجب الاحتياط تجاهه، بل لا يرى مانعا من جريان الأصل المؤمن فيه. من هنا قال المحقق العراقي بأنه يمكن أن نفترض قيام العلم الإجمالي بالنفس في النفس، ومع ذلك ننتهي إلى جريان البراءة في أحد الطرفين بلا ننتهي إلى جريان البراءة في أحد الطرفين خاصة، ننتهي إلى جواز المخالفة الاحتمال. الآن إذا صار عندنا صياغتان للركن الثالث، صياغة للركن الثالث بعنوان لزوم أن يكون الأصل المؤمن قابلا للجريان في جميع أطراف العلم الإجمالي في حد نفسها، وصياغة أخرى وهي أنه حتى يكون العلم الإجمالي منجزا يجب أن يكون قادرا على تنجيز معلومه على جميع التقادير أو على كلا التقديرين. هاتان الصياغتان للوهلة الأولى ماذا يقال؟ إن كلتيهما تقود إلى حالة الانحلال الحكم، إن كلتيهما تقود إلى جواز المخالفة الاحتمالية في حال قيام الأمارة على ثبوت التكليف في أحد الطرفين. فقد يقال إن الصياغتين وإن اختلفتا نظريا لكنهما من الناحية العملية متطابقتان منسجمتان، جميع ما يترتب على اشتراط الركن الأول يترتب على اشتراط الركن الثاني، كل مورد كان بسبب الصياغة الأولى مش الركن الأول، كل ما يترتب على الصياغة الأولى يترتب على الصياغة الثانية. أينما ترتب على الصياغة الأولى جواز المخالفة الاحتمالية ترتب أيضا على الصياغة الثانية جواز المخالفة الاحتمالية. فنسأل حينئذ، هل حقا يوجد تطابق تام بينهما على مستوى النتيجة العملية؟ أو بعبارة أخرى، ما هي الثمرة؟ هل هناك ثمرة نستطيع أن نتعقلها، نستطيع أن نتصورها بين الصياغتين؟ أم أن الصياغتين لم تختلفا إلا في كيفية التخريج، في كيفية الفذلكة، في كيفية تقرير الرك؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول قد تظهر الثمرة بينهما في موارد نادرة، في حالات نادرة. ما هي هذه الحالات النادرة؟ مصنف هنا لم يمثل، في الحلقة الثالثة لم يأتي بمثال، وإنما بيّن الضابط لذلك، بيّن الشرط لهذه الحالات التي تظهر فيها الثمر. ما هي الضابطة؟ قال لو فرضنا في بعض الحالات أن طرفا من طرفي العلم الإجمالي كان محروما في حد نفسه من المؤمن والمنجز معا، مثل ماذا؟ مثلا كخروج أحد الطرفين أو الأطراف عن محل الابتلاء. لو كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء، مثلا الآن هكذا، الآن علمت بنجاسة أحد الإناء، إما هذا الإناء وإما الإناء الذي في غرفة الرئاسة في البيت الأبيض، ذاك الإناء خارج عن محل ابتلائي، أنا في أي وقت من الأوقات لن يتسنى لي أن أشرب من ذلك الإناء. خروج هذا الطرف عن محل الابتلاء يجعل ثبوت التعبد الشرعي بالنسبة إليه لغويا، إنما يتعبدك الشارع بحكمان تجاه موردان تنجيزا أو تعذيرا، إنما يتعبدك بحكمان تجاه هذا المورد. إذا كان هذا المورد في متناولك، إذا كان هذا المورد داخلا في محل الابتلاء ولو بقليل من المؤونة العرفية، أما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فيلغو جعل المنجز فيه ويلغو جعل المعذر عنه. كما أنه لا معنى للتعبد بثبوت الحرمة تجاهه، كذلك لا معنى للتعبد بثبوت البراءة تجاهه، فإنه خارج عن محل الابتلاء، فلماذا يصدر التعبد؟ هنا في هذه الحالة هذا الطرف خرج عن محل الابتلاء فحرم من الأصل المؤمن والمعذر معا، في هذه الحالة ماذا يحصل؟ يكون العلم الإجمالي منجزا على مسلك المحقق العراقي، ولكنه لا يكون منجزا على مسلك الميرزا. أما على مسلك المحقق العراقي فلأن المفروض ماذا؟ لأن المفروض أن العلم الإجمالي حتى يكون منجزا لابد له من أن لا يصطدم بمنجز آخر في المورد، والمفروض أن هذا الطرف محروم من الأصل المنجز. فعندما تعلق العلم الإجمالي بالطرفين وجد الطرفين خاليين من المنجز، فاستطاع أن ينجز التكليف في كل واحدة. أما على مسلك الميرزا فإن حرمان هذا العلم الإجمالي من المنجز ليس بشيء، المهم ليس المدار عليه، المهم أنه حرم من الأصل المؤمن. وما دام حرم من الأصل المؤمن فالأصل المؤمن في الطرف الأول الداخل في محل الابتلاء لا يكون له معارضا، فيجري هذا الأصل حينئذ، ومعه يثبت جواز المخالفة الاحتمالية، ولا ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية. ففي مثل هذا المورد تظهر الثمرة بين الصياغتين المذكورتين. المسلك المحقق العراقي العلم حتى ينجز لابد عندما يحل ضيفا بساحة الطرفين أن لا يصطدم بمنجز في أي من الطرفين، وهو عندما حل ضيفا بساحة الطرف الثاني وجده خاليا من المنجز والمعذر معا، لا قابلية فيه لا لأن يجري فيه الأصل المؤمن ولا الأصل المنجز، حينئذ يستطيع أن ينجز التكليف فيه أو لا؟ المفروض أنه قادر على تنجيز التكليف فيه ومعه، فيكون قادرا على تنجيز التكليف في الطرف الأول أيضا، فيصدق أنه منجز للتكليف على كلا التقديرين. لكن العلم الإجمالي هل يستطيع أن ينجز التكليف في الطرف الخارج عن محل الابتلاء أيضا؟ هذا محل كلام، هذا تمام الكلام، لا غير هذه غير الشبه غير المحصول، هذا تمام الكلام في الركن الثالث بكلتا صياغتيه. الركن الرابع يأتي إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله.